ويختص بالذكور، لو وقف على الأبناء قال هذا وقف على أبنائي أو على أبناء فلان فلا يدخل البنات،
لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، وضع لذلك حقيقة. قال تعالى أم له البنات ولكم البنون.
أما يقول لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة فلا يشترك البنات إذا كان الوقف على الأبناء، أما إذا كان على الأولاد فيشترك لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، إلا أن يكون قبيلة كبني هاشم ونحو ذلك أو بني تميم أو بني كذا، فإن هؤلاء يدخل ذكرهم وأنثاهم.
إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها.
نقول لو وقف على قبيلة كذا فإنه يدخل فيهم الذكر والأنثى دون أولاد البنات هذه القبيلة التي تزوجنا من أناس خارج هذه القبيلة، لأن الإنسان ينسب إلى أبيه، فليس من أهل من هذه القبيلة، لأن هذه القبيلة يكون أخوالا لهم فلا يدخلون في الوقف حينئذ، لأنهم لا ينتسبون للقبيلة الموقوف عليها.
والقرابة إذا
نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا وصلنا إلى المدينة بعد العشاء هل يجوز أن نودع ونسافر؟ أي مدينة هذه؟ هذا سائل يسأل يقول انه يريد الذهاب الى زيارة المسجد النبوي، فلما وصل وجد الناس قد صلوا ولم يتح له فرصة لزيارة المسجد، هل يستمر في السفر؟ نقول نعم، اذا كنت لا تريد ان تحظى بفضيلة الصلاة بالمسجد النبوي فلك ان تسافر، لا شيء عليك، لكنه يفوتك أجر الزيارة والصلاة بالمسجد النبوي. اكتب سؤالك يا يعني. نعم لحظة أجل كم سؤالك. يقول رجل توفي فأوصى بالتركة للذكور دون الإناث، هل هذه الوصية جائزة أم لا؟ هذه الوصية لا تجوز، لأن التركة لا يوصى بها، التركة للورثة وله منها الثلث، له أن يتصرف فيه بالوصية، ووصيته تكون لغير الورثة، أما إذا أوصى للورثة فإنها لا تنفذ إلا بإجازة البقية، فإذا أوصى لبعض الورثة دون بعض فإنها لا تنفذ هذه الوصية إلا إذا أقرها البقية، فإن لم يوافقوا عليها فلا تصح. يقول إذا انتقل الوقف لورثة الباقي بعد انقطاع أولاده فهل يصح للورثة التصرف فيه أم ليس لهم سوى المنفعة؟ لا، هو وقف مستمر، هو وقف على ما هو عليه، لكن بدلا من أن يكون الذين ينتفعون به هم أولاده صاروا أولاد عمه وأقاربه. يقول هل الورثة الموقوف عليه الذين ينتقل إليهم هم ورثة الموقوف عليه أم ورثة الواقف؟ بل هم ورثة الواقف. يقول هل للواقف التصرف في وقفه؟ والمراد بالتصرف إصلاحه وتعميره نعم، أما بيعه أو هبته فلا يجوز لأنه وقف. هذا يسأل يقول ما حكم الاستمناء، هل هو حرام أو مكروه، ما الدليل على ذلك؟ نقول إنه محرم لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يستعمل العادة السرية ونحوها يعتبر من العادين الذين تجاوز الحد الشرعي المسموح به في حفظ الفرد، وهو مقصور على وطء الزوجة ووطء ملك اليمين، فلا يجوز للإنسان أن ينكح يده ونحو ذلك لأن هذا من العدوان بنص القرآن. هذا يسأل يقول هل حجة أو عمرة موظف البنك جائزة؟ أسأل هل البنك يتعامل بالربا أو لا؟ الذي يظهر من سؤال السائل أنه يتعامل بالربا لأنه وجد عنده الإشكال، أما إذا كان البنك لا يتعامل بالربا فلا إشكال فيه، لكن إذا كان الإنسان ممن في بنك يتعامل بالربا وهو يأخذ مرتبه منه فإنه حينئذ جاء بنفقة إلى حجه حرام، والحج المبرور الذي يرجع صاحبه به كيوم ولدته أمه هو السليم من الآثام، ومن ذلك طيب الزاد، فإن كون الزاد طيبا حلالا سبب لإجابة الدعاء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر يقوم الليل ويصوم النهار ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فالإنسان الذي يأتي للحج بنافقة محرمة هذا مظنة عدم إجابة دعائه وعدم قبول حجه، لكن هذا الحج يسقط عنه الفريضة، يسقط عنه الفريضة مع الإثم، فهو آثم عندما جاء بهذه النفقة المحرمة، لأن الذي يشتغل في مكان يتعامل به الربا يعتبر أحد الأربعة الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فالذي يشتغل في محل يتعامل فيه بالربا يعتبر من الكتاب أو الشهود للعمليات الربوية، فهو داخل في اللعن في هذا الحديث. يقول هل يجوز للواقف أن يأكل من وقفه إذا احتاج إلى ذلك؟ نقول هذا يعود إلى من وقف عليهم، ما صفة وقفه؟ ينظر إلى شرطه، إذا اشترط أن له أن يأكل منها أو أن يكون للناظر الوقف لناظر وقف الأكل منها ونحو ذلك، فإنه يعمل بهذه الشروط. فعمر رضي الله تعالى عنه اشترط لنفسه أن يأكل منها، فيصح له هذا الشرط. أما إذا لم يشترط ذلك فإنه لا حق له في شيء منه. يقول هل يعد الملاعن لزوجته محرما لها؟ لا يعتبر محرما لها، لا يعتبر محرما لها، وإن كانت من المحرمات إلى الأبد، لكنه تحريم بسبب الملاعنة، فلا يعتبر محرما لها ولا تحل له، لا يحل له الزواج بها مرة ثانية. هذا يسأل عن لحم الإبل، يقول هل ينقض الوضوء؟ نقول نعم، فالإنسان إذا أكل لحما ولو كان قليلا فإنه يجب عليه أن يتوضأ بانتقاض وضوئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فقالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. فدل ذلك على لزوم الوضوء لمن أكل لحم الإبل وعدم لزومه لمن أكل لحم الغنم. هذا يسأل عن مذهب الظاهرية، يقول هل هو مذهب يخالف أهل السنة؟ هذا مذهب في الفروع، وهم الذين يأخذون بظواهر النصوص، فهذا مذهب في مسائل الفروع وليس في مسائل الاعتقاد. يقول هل يخصص للوقف مثل الوصية الثلث؟ نقول لا، الوقف إنما هو في حال الحياة، فالإنسان أن يخرج من ماله ما شاء ما دام صحيحا شحيحا. وأما إذا مرض مرض الموت أو كان علق إخراج ماله على موته فهذا يعتبر من الوصية. فالوقف في حال الصحة للإنسان أن يقف ما شاء ولو كان أكثر من الثلث. هذا يسأل يقول ما هو حكم من نسي أن يتلفظ بنية العمرة قبل الميقات مع العلم أن النية موجودة في القلب وهو بكامل لبس الإحرام؟ النية معناها الدخول في النسك، فأنت إذا نويت الدخول في النسك يعني نويت الدخول في العمرة فهذه هي النية المطلوبة، سواء تلفظت أو لم تتلفظ. إذا نويت أن تدخل في العمرة فهذا هو المطلوب منك. أما أن يكون عندك العزم على أخذ عمرة ولبست الإحرام وتهيأت ثم تجاوزت الميقات ولم تنوي الدخول في النسك فلا تعتبر قد أحرمت، وإن كنت متهيئ، لأن هذا تهيئ للإحرام وليس هو الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، وهي عزم القلب على فعل الشيء. فإذا نويت الدخول في العمرة أو نويت الدخول في الحج في هذه اللحظة تعتبر قد أحرمت، وتمنع من محظورات الإحرام. فهذا هو المطلوب. فإذا كنت عندما حذيت الميقات نويت الدخول في النسك بقلبك ولو لم تتلفظ بلسانك فلا شيء عليك. أما أنك نسيت ولم تدري بالميقات ولم تعلم إلا بعد أن تجاوزت الميقات ثم أحرمت، في هذه الحال يكون عليك دم لتجاوزك الميقات بدون إحرام. هذا يقول: أتيت إلى مكة وأنا أريد العمرة ولم أستطع لبس الإحرام، وأنا الآن أريد العمرة. ما دام أنك قد أتيت ومررت بالميقات وأنت تريد الإحرام، فإذا أردت الإحرام فإنه يلزمك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به تحرم منه. هذا هو الواجب عليك والمتعين عليك. فإن قلت لا أستطيع وأحرمت من دون ذلك فإن عليك دما لتركك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. هذا يقول: جئنا من بعيد لنعتمر وأردنا أن نكثر من العمر، فهل يجوز لنا ذلك وما هي الطريقة؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة محرما، وبعد أن انتهى من العمرة ما ذهب يكررها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أحرص الناس على الخير. ولما أن عائشة رضي الله تعالى عنها طلبت منه أن تأتي بعمرة بعد الحج ما أجابها مباشرة، وإنما بعد أن ألحت عليه وكررت عليه ذلك أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب محرما لها إلى التنعيم وتحرم منه، ولم يأمر أخاها عبد الرحمن ولم يرغبه في أن يحرم معها. فأخاه عبد الرحمن ذهب معها إلى التنعيم وهو بملابسه المعتادة، فدل ذلك على عدم فضيلة تكرار العمرة المكية التي يخرج بها الإنسان من مكة، لأن بقاء الإنسان في مكة وإكثاره من الطواف أفضل من تكراره للعمرة. لكن لو عمل هذا الشيء ما حكم؟ نقول جائز، لكنه ليس فاضلا. الفاضل أن تكثر من الطواف وتبقى في مكة، لأنك بدلا من أن تذهب للميقات وتعود وتطوف وتسعى بإمكانك أن تطوف عدة مرات وأنت على بطوافك بالبيت أفضل من سيرك بالشارع أو مشيك بالمسعى أو غيره. وهذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه. والصحابة رضي الله تعالى ما كانوا يخرجون من مكة لأجل أن يأتوا بعمرة ويكرروا عمر. يقول: رجل أسلم في 25 من شهر رمضان، هل يتم صيام بقية الأيام 5 فقط أم يقضي الأيام السابقة وكذلك الصبي والمجنون؟ نقول: لا، بل إنه لا يجب عليه ما مضى لأنه لم يكن مكلفا. فإذا إنسان أسلم يوم 25 من رمضان فيصوم بقية الأيام ولا يطالب، وليس عليه صيام ما مضى من رمضان. وكذلك لو أن صبيا بلغ أو مجنون أفاق فإنه لا يصوم إلا ما بقي، وما قبله ليس عليه صيامه. هذا يقول: ما جاء في قوله أو ما ملكت أيمانكم، ما هو ملك اليمين؟ ملك اليمين أن يكون عند الإنسان أمة، يعني يشتري أمة فإنها ملكه، فيجوز له أن يتسراها لأنها لا تكون زوجة وإنما تكون مملوكة مما يباع ويشترى. وهذا كان موجودا يوم كان الجهاد الشرعي موجودا، وسبب الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. إذا التقى المسلمون والكفار فأسر المسلمون من الكفارين، فإن لهم أن يسترقوهم يكونون عبيدا عندهم. يقول: ما حكم الإمام الذي يتقاضى أجرة مقابل الصلاة بالناس؟ إذا كان يصلي لهم بأجرة هذا لا يجوز، أما إذا كان يعطى مكافأة ورزق من بيت المال بلا مشارطة فإن هذا لا بأس به. وهذا هو الفرق بين من أخذ ليصلي ومن صلى ليأخذ. فالإنسان الذي يريد أن يصلي بالناس لأجل أن يأخذ الأجرة فهذا هو المنهي عنه، وأما أن الإنسان يريد أن يأخذ الأجرة ليتمكن من الصلاة بالناس فهدفه الصلاة فلا بأس بهذا، بمعنى أن الإنسان لا يتطلع إلى الأجرة ولا تكون هي السبب في صلاته بالناس، فإن هذا لا بأس به. يقول: ما حكم من عاشر زوجته في نهار رمضان فوق الإزار ولم ينزل منه المني، هل صومه صحيح؟ نقول: إذا لم ينزل منه مني ولا مذي فصومه صحيح، وأما إذا خرج منه مذي أو مني فإنه يقضي هذا اليوم عليه التوبة، لأن الإنسان عرض نفسه للمحرم وهو انتكاكه حرمة الشهر. يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور، وخاصة الشاب، ونحن في استقبال شهر رمضان نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه. الإنسان إذا كان يملك نفسه لا بأس أن يقبل زوجته، وأما إذا كان لا يملك نفسه ويخشى أن يخرج منه شيء أثناء المداعبة والملاعبة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لشيخ بأن يقبل زوجته ومنع شابا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: وكان أملككم لإربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل وهو صائم، ولكنه كان يملك إربه عليه الصلاة والسلام. يقول: هل أوجد الإسلام قواعد عامة للوقت يجب أن يلتزم بها، أم أن الإنسان يقف على من يشاء ويمنع من يشاء؟ نقول: بل إن الإسلام أوجد قواعد، وهو أن الوقف لا بد أن يكون على بر، فإذا لم يكن على بر، إذا كان هذا الوقف يسبب نزاعا وقطيعة رحم وأذية بين الأقارب فإنه لا يصح، لأنه حينئذ صار سبب فتنة، فلا بد أن يكون الوقف سبب خير وبر، أما إذا كان سبب شقاق ونزاع فإنه لا يجوز. وقد مر بنا أن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الوقف على جهة بر. يقول: إنسان دفع عربون لشراء سيارة وبعد 4 أيام رجع، وهل رجع عن شرائه فهل يرد له العربون؟ نقول: لا، لا يرد له العربون، لأنه أخذ مقابل أنه يشتري هذه السيارة بالسعر الذي اتفق عليه في وقت كان سيشتريها غيره لو أنه هو تخلى عنها. هذا يقول: كنا في المدينة ثم جاءت الدورة الشهرية لإحدى محارمه ثم دخلوا مكة متى تحرم؟ نقول تحرم بعد أن تطهر من الميقات الذي مررتم به وهو ديار علي ذي الحليفة، لأنه هو ميقاتها، يلزمها أن تعود إلى ديار علي وتحرم منها إذا أرادت أن تأتي بعمرة. يقول هل والدة زوجة أبي تعتبر محرما لي؟ نقول لا، والدك محرما لها وأما أنت فلست محرما لها.
الوالد محرم
قلنا وين الخروج من مكة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، فهل يجوز لنا أن نطوف طواف الوداع قبل الصلاة؟ نقول نعم، قبل الصلاة بقليل لا بأس، لأنه سيكون الفاصل يسيرا، وحينئذ فطوافكم للوداع يعتبر صحيحا إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.